المسيح معي ممن أخاف، إن أمواج البحر والرؤساء في غضبهم هذا كله لا يزيد عن خيوط عنكبوت. هوذا الأمواج تشتد والعاصفة تزداد عنفا، لكني لا أخاف الغرق فإني أقف على صخرة. أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم كلمات ذهبية، لنتأمل في جانب جديد من جوانب شخصية وحياة القديس العظيم يوحنا ذهبي الفم، ويكمل معنا اللقاءات وتسيبونا تدرس. أهلا بك وتسيبونا مرة ثانية. النهاردة بنعم في ربنا هنتكلم عن الثورة التي قامت ضد القديس يوحنا ذهبي الفم، ونشوف كل اللي حصل من مشاكل ومن ألام ومضايقات في حياة القديس في هذه الفترة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود لنتأمل في هذه الفترة مع أصحابنا تدرس، فانتظرونا.
بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الصراع على الأرض وبين الثلاثة قديسين، وقادر أقول الصداقة بينهم في الفردوس. هنا دخلنا بقى في آخر مرحلة في مراحل ذهبي الفم من سنة 403 ل 407 من مرحلة النفي. وأنا عايز أقول في أعماقي في الداخل بقول أجمل لحظات ذهبي الفم هي اللي ادت له كل هذا المجد، سواء في السماء أو على الأرض، لأنه واجه الألم والضيق بنفس عجيبة. لما شفنا أن القديس توفيلوس وصل القسطنطينية، نزل على كانت أعدت لي الإمبراطورة مكان، وجاي طبعا هو بدل ما جاي عشان يحاكم، وخاصة مجامع المسكونية ترفض محاكمة رئيسة صفة من رئيسة صفة، اتقلب الوضع وبي هو اللي حاكم ذهبي الفم. وبرضه هو غلط، ما كانش المفروض يحاكم، ولا ده عايزه مجمع مسكوني وكان يفلت من الموقف، لكن هو قبل. الله اعلم جواه هل حس ان ده رد فعل، حس ايه، لكن هو لقي كل الناس الكبار في القسطنطينيه واخدين موقف وحش ورفض. يعني طبعا ما تعملش المجمع في القسطنطينيه لان الدنيا هايجه ضد الذهبية، بسبب ذهبي الفم ازاي يتحاكم. فاختاروا قرية صغيرة اسمها السنديان او البلوط، وتعقد المجمع فيه. قدم 29 اتهام، كلها اتهامات باطلة وخطيرة، لكن مش عايز ادخل في هذه الاتهامات. واستدعي 4 مرات رفض، لان عارف ان في مؤامرة مدبرة، واعتبر انه مش من حق هذا المجمع يحاكمه. ولكن لما صدر الحكم بالنفي قال أنا مش عايز أسبب مشاكل لشعبي، وقبل أنه يدخل للنفي. وبالفعل استعد وطلع من القسطنطينية والدنيا هايجة. وتحت الثورة برضو الإمبراطور بدأ يفكر يرجعه، وخاصة أن حصل زلزال أربك الإمبراطورة وهي في أوضة نومها، فشعرت أن ده غضب ربنا، فأطلت بسرعة استدعته عشان يرجع. هنا عايز أقف حتة مهمة بيتكلم عنها كتير ذهبي الفم قبل كده وبعد كده. في النفي الأولاني اتحركت السماء وحصل الزلزال، في النفي الثاني كانت الأحداث ما بين أحيانا يجد تكريم شديد وأحيانا يلاقي عنف ضده. ليه ربنا أحيانا يدافع عن الإنسان وأحيانا يسيبه؟ ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. أحيانا يدافع عن ولاده فما يسمحش بالاستشهاد، زي ما حصل لدانيال في جب الأسود أو الثلاث فتية في أتون النار. وأحيانا يسيبهم يقتلوا زي ما استشهد القديس يوحنا المعمدان. إذن أحبائي، أولاد الله فرحانين إن دفعت السماء عنهم، أو إذا بدت كأن السماء لا تستجيب، ولو كنا نصرخ إلى متى يا ربي تحجب وجهك عني. الحاجة الجميلة في ذهبي الفم لم يكن يتوقع أو ينتظر معجزة، إن ربنا يرجعه. شوف يقول ايه وهو طالع من الاسقفية او البطريركية، عبارة جميلة، بيقول: من لم يغتصب الاسقفية يستطيع ان يعيش حرا ولا يخاف الاستبعاد. يعني انا ما جيتش بمزاجي وما اغتصبتهاش من حد، ولذلك انا حر. يقولوا لي امشي، اوي اوي تفرق ايه، يستبعدوني زي ما هم عايزين. وفي موقف اخر يقارن بين شعب اليهود وبين شعب نينوى في احدى احاديثه عن عناية ربنا، فيقول ايه، يقول: شعب اليهود ربنا كان بيوضب لهم الاكل، بعت لهم من كل يوم طازه، لا يخبزوا ولا يعجنوا ولا يزرعوا ولا يطبخوا ولا يحتاجوا الى دكاتره للعلاج، ولا يحتاجوا ايضا الى صيادله يجيبوا لهم دواء. ويقول ايضا: حتى جزمهم لم تتهرق، ولا ثيابهم، كان الواحد يتولد وهو في البريه ويكبر التوب او الجلابيه بتاعته او اللبس بتاعه يكبر معاه. ايه العز ده؟ ومع هذا كان الشعب منتهى منتهى العناد وقسوة القلب، وكان أيضا غليظ الرقب. شعب نينوى لا حد داله كلمة حلوة، ولا اتعملت معجزة قدامه، ولا يونان قدم لهم حاجة عشان يرجعوا ربنا، بل بالعكس كان في منتهى العنف والشدة والحزن، ومع هذا تابوا ورجعوا. إذن يا أحبائي، رجوعنا إلى الله مش بالمعجزات، مش بالمعجزات. ذهبي الفم لم يكن يحتاج إلى معجزات، ولم يكن يتوقع. يكفي أن يقول هذه العبارة الجميلة، يقول إيه: خلال كل حياتي كنت أستعين بعنايتك يا إلهي. خلال كل حياتي كنت أستعين بعنايتك، عنايتك الإلهية يا إلهي. أحبائي، يا ربي ادينا كلنا من كل قلبنا في وسط الضيق لا ننتظر معجزة، ولا نهتم ان الله يخلصنا من آلام الجسد او الضيق العالم او مرارة العالم، لكن يفتح لنا ابواب السماء فنتهلل ونمتلئ فرحا. في احدى رسائله كتب لأولمبياس: لا قد ايه انا سعيد، انا بتهلل اثب فرحا، بتنطط من الفرح ان ربنا اداني هذه الفرصة في ايامي الاخيرة ان انا ايه، ان انا اتألم. هختم كده بعبارة جميلة يا ريت تكون قدام عينينا باستمرار. يقول ايه؟ يقول: ان كانت الامبراطورة ترغب ان تنفيني فلتفعل، فانا للرب الارض، كل الارض بتاعت ربنا، توديني فين؟ توديني جبال القوقاز وليكن. لا، يقول ايضا ايه: ان ارادت ان تنشرني، لو عايز ان تنشرني بمنشار، فاني ارى اشعياء مثلا. ان ارادت اغراقي في المحيط افكر في يونان. ان رمتني في النار اجد الثلاث فتية. ان وضعت امام وحوش ضارية اذكر دانيال في جب الاسود. ان طلبت رأسي فلتفعل، فإن المعمدان يشرق أمامي. إيه ممكن تعملوا فيه؟ فإذا أحبائي، زي ما قال ذهبي الفم العبارة المشهورة بتاعته: لا يستطيع أحد أن يؤذي إنسانا ما لم يؤذي الإنسان نفسه. الخوف مش من الأحداث اللي بره، الخوف من جوه. لما القلب يبقى فسدان حتى لو كان جوه الجنة زي آدم، سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأ. إذا كانت حوالي نار أقدم تسبيحة مع ثلاث فتية. إذن أحنا كأولاد لله أحبائي، ياريت باستمرار ما نخافش من أي ضيق. دي أحبائي بالنسبة للنفي الأول. أنا بس هعمل مقدمة للنفي الثاني عشان نكمل فيها. اللي حصل بعد كده، القديس توفيذوس يبدو لما حصلت الزلزالة أحس كده أن هو شعر بالخطأ بتاعه، ففكر يمشي. بعد ما مشي وهو في الطريق حصل حدث خطير، وهو أن اتعمل تمثال ذكرى للإمبراطورة قدام قدام البطريركي، وبدوا الناس يغنوا ويرقصوا ويعملوا يعني أعمال غير لائقة. فوقف ذهبي الفم ووعظ وقال إنه إيه، قال عن غالبا كان يقصد أو ما يقصدش الإمبراطورة إنها تطلب رأس يوحنا، فشبه نفسه بيوحنا المعمدان وشبهها هي بالراقصة اللي طلبت رأس يوحنا المعمدان. الإمبراطورة قالت بقى بعد كده ما فيش فايدة، فبعت تنده سوفيلوس قال لها أنا مش هرجع، وكان ياريت عمل كده في المرة الأولى، قال لها مش هرجع لأن لا دال القرار موجود بتاع النفي الأول، لو عايزين تنفذوه انتوا تنفذوه. وبالفعل انعقد مجمع في القسطنطينية ولم يكن فيه القديس توفيلوس، ولكن كان فيه حوالي 100 أسقف وطلبوا تنفيذ القرار بتاع المجمع الأول. وهنا ندخل في مرحلة صعبة من الضيق الشديد اللي عاش في ذهبي الفم مع أمجاد الروح الداخلية وفرح قلبه الداخلي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى ومع أتسابونا تدرس لكي نتأمل في الثورة التي قامت ضد القديس يوحنا ذهبي الفم. الحقيقة أوتسا قلت لنا عن أحداث كتير حصلت في هذه الفترة والمشاكل، يعني تبدو أن العملية كانت مؤلمة جدا، ولكن هذا الرجل الشجاع ماذا كان موقفه حينما ظلم؟
من بركات ربنا أنه سجل أمور كتيرة عن هذا القديس، سواء بعظاته أو بكتبه أو رسائله، لأنه هو في المنفى بعت أكثر من 400 رسالة، ودي كشفت عن أمور كتيرة في حياته. ربما كثير من القديسين زي القديس أثناسيوس الرسولي أو القديس كيرولوس الكبير اجتازوا ضيقات وحصل ثورات برضو ضدهم، لكن ما كانش في الكثرة من الكتب والعظات من القائمة يعني أو اللي وجدت بحيث نقدر نعرف الكثير عنهم من جهة الهياج ضده. فإذا كان وجد هجوم على الذهبي الفم، فوجد أيضا هجوم على، أقدر أقول مش بس كثير من القديسين، تقريبا كل القديسين بالأخص اللي قاموا بأعمال إصلاحية. ودي عطية من ربنا إن احنا نعرف هذه الثورة، لأنها ادت رجاء لكل واحد فينا لما يعمل عمل ربنا يتوقع ان فيه هياج من عدو الخير. وزي ما سمعنا دلوقتي الحديث اللي قاله ذهبي الفم، حتى هؤلاء الرؤساء اللي وقفوا ضده كل اللي عملوه خيوط عنكبوت لن تبقى ولا يبقى ليها اثر بعد كده. فدي بتدينا روح الرجاء انه مهما اشتدت الضيقة، فكل ما تشتد كل ما احنا نزداد قوة بعمل نعمة ربنا.
ولكن يا ابونا، يعني هل سكوتنا امام الظلم يعني يعتبر ليس شجاعة؟ لاني احيانا كتير بنفتكر ان يعني لابد ان يكون لنا دور، ومش ممكن نكون مظلومين، ولا ممكن، مش ممكن ان احنا يعني نرضى ونقبل ونخنع من اجل الظلم.
هو المسيح نفسه قال العبارة المشهورة بتاعته، ان كنت قد صنعت رديا
فاشهد علي،
فاشهد على الردي. إذن حتى هو كنائب عننا واخد موقف برضو ضد الظلم. لكن هل فقد السيد المسيح سلامه هو بيقول الكلمة دي؟ مستحيل. هل امتنع انه يموت من اجل حتى الانسان اللي ضربه؟ هو وقف على الصليب وقال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فالخطورة في الدفاع مش اني ادافع او ما دافعش، هل بفقد سلامي او ما بفقدش سلام. يعني من حقي لو لقيت في ظلم في الكنيسة على فئة معينة، او من حقي ممكن اقابل انسان مسؤول سواء كنسي او غير كنسي واكون صريح معاه في بعض الامور، ولكن لا افقد حبي لهذا الانسان ولا افقد سلامي الداخلي. فدي نقطتين مهمين في حياتنا، ومتهيالي ذهبي الفم من سماته ان ما كانش بيفقد سلامه الداخلي زي ما بان في الرسائل بتاعته في عز المرارة اللي عاش فيها، وما كانش بيفقد محبته حتى للمضايقين ليه.
إذن من المفروض ان احنا لما نتكلم مع الاخرين يعني مشاركتنا ليهم بالالم تكون بالمصطحبة يعني بالتعزيات
وبالعمل. يعني انا لما الاقي انسان مظلوم من حقي ادافع عنه، لكن ما افقدش السلام الداخلي، دي مهمه قوي. وما افقدش حبي لا للمظلوم ولا للظالم. اتمنى خلاص الظالم واتمنى خلاص المظلوم. مثال كده لما كان بيتكلم عن الاغنياء والفقراء، وكان كتير لما اتكلم عن الاغنياء كظالمين، طبعا مش كل الاغنياء لكن في منهم ظالمين، لكن كان دايما ياكد ان مش كل الاغنياء وحشين ولا كل الفقراء كويسين، وانه كما انه هو بيهتم بان الفقراء ما يكونوش مظلومين، كمان ايضا يهتم ان الاغنياء الكويسين ما يكونوش محتقرين. فما نظلمش الاغنياء اللي يكون قلبهم حلو، وما نشجعش الفقراء اللي يسلكوا سلوك وحش. يعني رغم ان هو نصير الفقراء لكن مش كل الفقراء، فقراء اللي هم متواضعين ومظلومين يدافع عنهم، لكن الفقير المتشامخ او ياخد موقف مضاد كان يقف ضده.
كان للقديس يوحنا ذهبي الفم يعني فن او حكمة في ادارة الازمة والتعامل مع الازمات. كيف ادار القديس يوحنا ازمة الثورة التي قامت ضده من عدة عناصر؟
هو طبعا مركزه او موقفه في القسطنطينية بالذات موقف حساس، وطبعا كنا نعرف قد ايه الاباطرة دورهم غير رؤساء في العالم في الوقت الحالي. كان الامبراطور بيعتبر سيد العالم كله ومفيش منافس ليه، وما يفعله يبقى 100% صح، وما اكثر المنافقين اللي حواليه والمداهنين واللي بيمسحوا له الجوخ. فكان من الصعب ان يلاقي انسان ينتقده، كون واحد ينتقده ده يعني يعتبر مين اللي يجرؤ ياخد موقف النقد. لكن هذا القديس ما كانش يدي لهذا الموضوع اعتبار مع احترامه لكل انسان، لكن كان يهمه ايضا حتى خلاص الامبراطور والامبراطور. فكان في رولز في حياته، وهي انه لا يقبل ظلم الفقراء، وايضا ما يحبش يعني يكون ظالم لانسان حتى ولو كان غني، اذا كان لازم يدرس الموضوع دراسة سليمة.
ابونا القديس يوحنا ذهبي الفم كان في يعني زي ما احنا بنشوفه تناقض في ردود الفعل او في تعامله مع المواقف، يعني كان لطيف جدا في بعض الاحيان لدرجة انه حط نفسه في مشاكل في مقابل انه يدافع عن احد، وفي نفس الوقت برضه رفض ناس تانية وكان على ضدها بشكل واضح. يعني
ذهبي الفم كان بياخد احيانا مواقف اللطف واحيانا مواقف الحزن. فمع اتروبيوس، رغم ان اتروبيوس واخد موقف ضد الكنيسة، ولكن لما اتدخل في مأزق ما حبش يظهر للشعب ان الكنيسة تنتقل، فاخد موقف لطيف. بس عايز اوضح نقطة مهمة، ان لما اخد الموقف مش معناه بيدافع عن الظالم، لكن هو بيدافع انه يحفظه في الهيكل في قرون المذبح لغاية ما تعاد محاكمته. لكن مستحيل لو ثبت انه هو ثائر ضد الامبراطور ظلما ما كانش ممكن، مش هيدافع عنه. بس هو بيأجل المحاكمة لغاية ما تبقى فيه محاكمة يعني فيها انصاف. لكن طبعا دي ضايقت الامبراطورة، مش لانها عايزة تظلم او ما تظلمش، لكن ازاي ممكن انه البطريرك ياخد هذا الموقف قدام الامبراطور؟ معناها الامبراطور اضعف من البطريرك، دي اللي تعبت الامبراطور. لكن لما وقف ضد غانياس لانه كان عايز ياخد الكنيسة، يحولها من الكنيسة يعني ارثوذكسية او مستقيمة الرأي انها تبقى اريوسية، وياخدوه الاريوسين في الحتة دي ما فيهاش دلع، لان ده موضوع ايمان. وقال له بكل صراحة ان ده مش موضوع البتره، مش موضوع الامبراطور، ده موضوع انا كبطريرك مسؤول عن كنيسه الله، ما اقدرش اسلمها للاريوسيه. فهو بيعرف امتى يكون جد وامتى يكون لطيف.
مفتقدين الحته دي يا ابونا، يعني ما بنعرفش، يعني احيانا كتير مش بنعرف نعمل هذا التوازن.
ممكن، بس في نقطه برضو لازم اراعيها. احيانا القيادات سواء الاساقفه او الكهنه او غيره احنا ننتقدهم، لكن ما بنعرفش ورا القصه في ايه. يعني ايه؟ زي ما بيبقى يجي كاهن وبعدين يبقى لطيف مع انسان والناس تنتقدوا ليه ابونا لطيف مع هذا الانسان مع انه ظلم وغيره، هو ما يعرفش ورا القصه ايه. واحيانا مش من حقي ان انا اعلن حاجه من ورا، ودايما اقولها لما يجي واحد يسالني اقول له الكاهن مش من حقك تساله في حاجه ما يقدرش هو يقولها. يعني نفرض واحد جاء اعترف بحاجه غلط وانا حاسس ان لو ضغطت عليه ممكن يضيع ويضيع ناس وراه. احيانا بقبل ان انسان يتهمني ان انا شديد او لين، رغم ان ممكن بيني وبينه اكون حازم، لكن قدام كل الناس لطيف ورقيق معاه عشان ما ضيحوش او ما ضيعش عيلته او الناس اللي حواليه. الحقيقه بالاخص كل ما بتكبر الرتبه لما بيبقى اسقف او بطريرك ايا كان، مش من السهل الواحد يحكم على انسان، لان حتما في امور خفيه ما يقدرش القائد يحكيها قدام الشعب. فاحيانا وهو عارف انه انه هو بيتهم باتهامات ظلم وبرضه ما بيدافعش عن نفسه، لانه لو دافع معناه ممكن يضيع ناس كتير. فياريت نقدنا للقادة يكون بحرص شديد عشان ما نسببش هلاك لنفوس ظلمة.
في ايضا من ضمن الحاجات اللي ادت لهذه الثورة كان مثلا اعلانه عن تولي سرابيون قيم عن شؤون البطريركية وعن كمان الشماسة أولمبياس زي ما قلنا قبل كده. يعني أصر القديس يوحنا أنه يبقي على سرابيون.
سرابيون كان القيم أو شماس أو رئيس شمامسة، وكان يتسم أنه هو ناسك، وكان هو اللي يعرف أسرار البطريرك أكله وشربه، وكان حازم في المصاريف، ما يحبش يضيع الفلوس بتاعة البطريركية في الولائم والحفلات وغيره. أصر لأنه شيله معناها تسيب جوه البطريركية. فقبل أنه يتهم بأنه هو بيحط شماس ياخد موقف زي كده، وليكن، لكن مقابل أنه في خطة معينة في ذهنه. الحاجة الثانية يهيأ لي أنه هو كان يؤمن أن الأمور الإدارية مش مفروض تشغل الأسقف. فكونه يجيب شماس هو اللي يمسك الأكل والشرب والأعداد ومصاريف البطريركية، مهما يكن اسمه شماس، لكن مش هيخلي الأسقفة أن الأسقف هو اللي يدير دي والأسقف ده يدير ده، بنضيع وقت. لكن لما بيبقى واحد وتقي وحلو وهو واثق في تقواه ويسيب له هذه الأمور، فيها مكسب لوقت الأسقف. في للأسف البعض من القادة يحب يضيع وقته في الأمور دي.
أبونا، يمكن في الأيام دي لما بتحصل مش ثورة ولكن ربما
نقد
ونقد يكون حاد شوية للقادة أو لحد في موضع مسؤول، يمكن البعض ما بيقدرش إن هو يتحمل هذا النقد وممكن يهرب أو يتعب أو يقع، ولكن هذا القديس القوي وقف أمام هذه الثورة وتعامل معها بمنتهى القوة والصلابة ولم يغير حتى من مبادئه في كل وسط هذه الثورة.
هو احنا ككهنة المفروض دورنا ايضا مع الشعب ان نعرف، مش عايز اقول حدود كل واحد، ولكن ايضا اللمسات السليمة. يعني ما اظنش عندنا في كنيسة ماري جرجس ما فيش في مرة ألاقي ورقة مثلا واحد يتكلم في سياسة الكنيسة. خلاص عرفوا أن منهج الكنيسة عندنا العمل الروحي وحتى لما واحد يقول لي ايه رايك في الموضوع الفلاني اقول في امور انا ما اعرفهاش، ودي حقيقه لان انا ما بحبش ادور على الحاجات الخفيه. فالحكم على انسان معين يبقى صعب. احنا نسيب كل واحد مسؤول عن دوره قدام ربنا، نصلي له ونسنده على قد ما نقدر، لانه زي ما قلت قبل كده من الصعب انه كل انسان في الشعب او في الكهنه او حتى في الاساقفه هيعرفوا كل الاسرار الخاصه. حتما مع قداسة البابا في امور ما يقدرش يقولها لكل انسان، ومش من يعني سوري مش من الحكمه ان يحكيها يمكن لاقرب من ليه، وممكن يكون هو بيتحملها وبيقبلها ويقول وليكن، ربنا مع الزمن كل شيء هينكشف او في السماء كل حاجه تنكشف. فارجو ان احنا ما نضيعش وقتنا في الحته دي. انا بحس ان كل دقيقه من عمر الانسان ليها ثمن بصراحه كده. اغلى حاجه في عمري هو الزمن،
الوقت، تقديس الوقت. طب يعني المنتقد بقى يا ابونا، يعني نفسك ذكرت مثلا قداسه البابا، يعني كتير قوي الناس بتستغرب وتقف قدام هذا الرجل وتقول كده يعني ازاي هو مستحمل كل ده بالبلدي كده، الراجل ده يعني ايه القوه الجارفه اللي جواه دي اللي بتخليه يقدر يقف بهذه الصلابه امام كل هذه المواقف والثورات التي تقام ضده.
هو لينا اله زي ما قال يعطي مع التجربه المنفذ، وحتما بيدي لكل انسان الحاجه اللي على قده. العيل الصغير بيديله تجربه على قده، والاكبر شويه يديله على قده، وكل ما يبقى عنده امكانيات يسمح له بضيق اكتر. لكن بلا شك ان الصلوات المرفوعه باستمرار في الكنيسه من اجل البابا البطريرك والأسقفة والمطرنة والكهنة والخدام والخادمات بتسند الكل، ولذلك لا نكف باستمرار حتى في صلواتنا الخاصة نحن نصلي من أجل الجميع. يعني أذكر في طنطا، الكلام ده من سنين كنت بدرس في طنطا، فطلب مني في كنيسة أظن الست دميانة كان ليلة عيدها، فطلبت من الشعب قلت لهم إيه رأيكم ناخد تدريب كل واحد يعمل 10 مطانيات، فناخد المطانية الأولى من أجل سيدنا البابا، ومطانية من أجل مطران مطنطا أو الأسقف، ومطانية من أجل الكنيسة، ومطانية إلى آخره، ومطانية في الآخر من أجل العيلة وخلص وانتهت القصة. وعدت سنة، والسنة اللي بعدها جه الكاهن قال يا ابونا أنت عودتنا أنك ليلة عيد الست دميانة تجينا وأنت طالع من كلية كليركية. فرحت فوجئت ان انسان جاني دخل الهيكل قال لي يا ابونا انت ما تعرفنيش انا من طنطا، متذكر الوعظه بتاعت السنه فاتت؟ قلت له مش متذكر من 10 دقايق قلت ايه؟ قال لي انت طلبت مننا كل واحد يعمل 10 مطانيات، عندي بنت اظن 11 او 12 سنه بتعمل كل يوم 11 مطانيه. قلت له ليه؟ قال لي العشره اللي انت طلبتهم وبتعمل مطانيه عشانك انت اللي انت طلبت المطانيه. فقلت سنة كاملة واحدة بتعمل مطانية من أجلي، إذا كان ربنا بيدي نعمة فمن أجل هذه الطفلة الصغيرة. نفسنا نعلم شعبنا الحتة دي، إن أنا محتاج لمطانيات الشعب يصلوا لي. وكل ما الشخص ياخد مركز أكبر في الكنيسة كل ما التجارب بتبقى أثقل، وكل ما الكنيسة تصلي من أجله أكتر وتعمل في مطانياتها أيضا مطانيات من أجل ان ربنا يديله نعمه ويديله قوه ويديله صحه ويديله حكمه ويديله تدبير، وده العمل الكنسي الحلو.
الـ يعني فكره القوه امام هذه المشكلات وامام الثورات فكره يعني بتشغل الكثير منا، لاني كثير قوي بنشعر اننا في يعني منتقدين او مضطهدين او منبوذين، ولكن يعني بالتأمل في حياة القديس يوحنا الذهبي الفم نشعر كده بقوة في النفس الداخلية.
احنا لازم نحط في ذهننا نقطة مهمة موجودة في ذهبي الفم، وهو كان بيعلم شعبه روح الرجاء وروح الغلبة والنصرة وروح التحدي حتى للشيطان. كلمة ان انا مضطهد وموت وان انا تعبان حتى مش ضروري من الناس، من افكاري ومن شهوات جسدي من غيره، بتدي خمول وبتدي حالة احباط. شعبنا لازم يشعر انه يحمل قوة هو من فوق من السماء. ولهذا دورنا كآباء وأمهات وكخدام مدارس أحد وخادمات وككهنة وأسقفة، إزاي نربي جيل في روح الرجاء روح القوة، وزي ما قال معلمنا بولس الرسول لم نأخذ روح الفشل بل روح القوة. ذهبي الفم ليه نقطة كتير يتكلم عن المسيح شبعنا، يعني الساتسفاكشن بتاعنا بيديني كفاية، مش حاسس ان انا محتاج لحاجة. نفسي الجيل الجديد نعلمه انه لا ينقصه شيء مطلقا، لان المسيح شابع او مشبع كل احتياجاته الداخلية والخارجية.
ابونا في يعني نهاية هذه الحلقة، وزي ما تعودنا عايزين برضو الكونكلوجن الختامي للرسالة اللي بنقدمها لكل شخص شاعر ان هو مقام ضده ثورة، مش بس كراعي ولا كمسؤول او حتى شخص في المجتمع، وانما كل انسان بسيط يشعر بان هو غير مقبول في المجتمع.
احسن حاجة، احسن تدريب ممكن نقدمه تدريب اللي عمله يونان. ايه اللي عمله وهو جوه الحوت؟ ما ظنش في ضيقة اكتر من واحد جوه حوت غرقان، المية كل ما بتدخل جوه مغرقاه ومش عارف نهايتها ايه. لكن في وسط الضيق نقدر نسميه، ونادر ما يتكلموا عن يونان المسبح. اجمل تسبحة للقيامة قدمها يونان وهو في جوف الحوت. اول ما الانسان يدخل في ضيقة يقول الكلمة اللي قالها ذهبي الفم وهو بيتنيح في اللحظات الأخيرة، أظن قال كده لك المجد أو لك السبح أيها الرب إلهنا. فكان دايما مسبح حتى وهو في المنفى في آخر نسمة، وشاف يعني الأيام الأخيرة أو الساعات الأخيرة كان العسكر في منتهى العنف ضده، وقال له أشكرك يا رب أسبحك كل أيام حياتي. في سنة روح التسبيح والفرح لا يفارق حياتنا أبدا.
أمين. أتسابونا شكرا مرة تانية على هذا التأمل الرائع. أعزائنا المشاهدين، انتهى وقت هذه الحلقة للمرة مرة أخرى، وانتظرونا لنتأمل في جوانب أخرى في حياة وسيرة القديس العظيم يوحنا ذهبي الفم. وإلى اللقاء.